أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في المقصد الثالث يشرع المصنف في الحديث حول العقائد، يبدأ بالكلام حول إثبات الصانع في الفصل الأول، ثم بعد ذلك بالصفات في الفصل الثاني، ويشرع في الكلام في الصفات أولا على إثبات الصفات الثبوتية الذاتية، ويتكلم حول القدرة والحياة والعلم، ثم الإرادة والكلام والسمع والبصر، وبعد أن ينتهي من الكلام حول الصفات الثبوتية يشرع بالصفات السلبية. واستنباط الصفات السلبية جعله بحد أوسط واحد، هو وجوب الوجود. فوجوب الوجود له تعالى ينفي عنه كل نقص، ويسلب عنه كل ما هو خاص بالممكن من حيث إمكانه. فأول الصفات التي ذكرها هي البقاء والسرمدية، ثم بعد ذلك أنه تعالى لا شريك له، ثم لا مثل له، ثم أنه غير مركب. هذه كلها بسبب وبحد أوسط واحد هو وجوب الوجود. وصل الكلام إلى قوله والضد، يعني وجوب الوجود ينفي الضد. الضد يستعمل في كلماتهم على معنيين. أما في المنطق فيقال على أحد أقسام التقابل بأنه تضاد، يقال أن التخالف على قسمين، إما تخالف تقابلي وإما تخالف غير تقابلي. التخالف غير التقابلي هو التخالف الذي يجوز فيه اجتماع المتخالفين في وضع ومحل واحد، كالحلاوة والسواد في التمر. الحلاوة غير السواد، متغيران متخالفان، ولكن يجوز اجتماعهما في محل واحد، هذان يقال لهما متخالفان. أما المتقابلان فهما اللذان لا يجوز اجتماعهما في محل واحد، كالسواد والبياض. ثم التقابل الذي لا يجوز اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، يقسمه المناطق على أربعة أقسام: تقابل الملكة والعدم، تقابل التناقض، تقابل التضاد، وتقابل التضايف. التضاد هنا اصطلاحا هو أحد أقسام التقابل، ويقال للضدين أنهما كذلك. يعني تعريف التضاد بهذا المعنى المنطقي هما الأمران الوجوديان اللذان يتعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف، يندرجان تحت جنس قريب. هذا التعريف الرسمي للتضاد في الاصطلاح المنطقي. أمران وجوديان، يعني ليس أحدهما عدم الآخر كالتناقض والملكة والعدم، لا، أمران وجوديان مندرجان تحت جنس قريب، يعني لا نوعين لجنسين بعيدين، يعني لا تضاد بين الأجناس العالية ولا تضاد بين أنواع الأجناس، لا بد أن يكون التضاد بين نوعين مندرجين تحت جنس قريب. فإذا التضاد هما أمران وجوديان مندرجان تحت جنس قريب، متعاقبان على موضوع واحد. يعني سواد الجدار ليس ضدا لبياض الكرسي، لابد أن يكونا متعاقبين على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف. بينهما غاية الخلاف، طبعا قيد بينهما غاية الخلاف ذكر الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء تبريره، وبسبب أن بينهما غاية الخلاف فلا يقع تضاد إلا بين أمرين، يعني بين الأبيض والأسود هو التضاد، لكن لا يوجد تضاد بين الأحمر والأصفر، وإن كان الأحمر والأصفر لا يجتمعان في محل واحد، لكن ليس بينهما غاية الخلاف. غاية الخلاف في الألوان فقط، البياض والسواد. على أي حال، لذلك ما يشتهر يعني في علم الأصول ضد له ثالث وضدان لا ثالث لهما، هذا منطقيا غير صحيح، ولكن اصطلاح فليكن اصطلاحا خاصا عند بعض الأصوليين. على أي حال، لكن التضاد لا يكون إلا بين أمرين، يعني ما في شيء له ضدان، هذا مهم تعرفونه، لأنه تعريف الضدين بأنهما اللذان لا يجتمعان هذا التعريف ناقص للتضاد. على أي حال، هذا الضد بالمعنى الأول، وهذا الضد بمعنى أحد أقسام التقابل في المنطق، وبالتالي الضدان بهذا المعنى لا يقعان إلا بين الأعراض. إلا بين الأعراض، لأنهما يتعاقبان على موضوع واحد، يعني يحتاجان إلى موضوع واحد. أو قل بين الأعراض التي تحل في موضوع، كالبياض الذي يحل في موضوعه في موضوع الجدار. أو بعضهم وسع التضاد ليشمل الصور الجسمية، لأن الصور النوعية، لأن الصور النوعية تحل في الهيولة كما مر معكم في المرحلة السادسة في بداية الحكم. على أي حال، الجامع بين الضدين ما هو؟ أن الضدان يتعاقبان على موضوع أو محل واحد، يعني لا بد من وجود محل يرد عليه الضد بعد الضد. هذا شرط التضاد الاصطلاحي المنطقي. طبعا تعرفون هناك فرق بين المحل والموضوع، مر معنا أيضا في بداية الحكم، ولكن على نحو وجه الاختصار المحل أعم من الموضوع. الموضوع هو المحل المستغني عن الذي يحل فيه، الموضوع هو المحل الذي يستغني عما يحل فيه، ولكن المحل هو قد يطلق على الموضوع غير المستغني، كالهيولة التي لا تستغني عن صورة ما، لأن لا يمكن للهيولة أن تكون بلا صورة، لذلك يقال الهيولة محل للصورة وليست موضوع للصورة. لماذا؟ لأن الموضوع يستغني عما يحل فيه، أما الهيولة فلا تستغني عن الصورة. على أي حال، ولكن يشتركان في أمر واحد، أنه في المحلية، يشتركان في أمر واحد في المحلية، أن الضدان دائما، سواء جعلنا الضدين مختصين بالأعراض أم وسعنا الضدين لتشمل بعض الجواهر، على أي حال شرط التضاد وجود المحل القابل لهما. هذا شرط التضاد الاصطلاحي في المنطق. التضاد بين أمرين هو تضاد بين أمرين يحلان في موضوع واحد، فالحلول في الموضوع هو شرط التضاد. هذا في الاصطلاح المنطقي. بهذا المعنى، إذا قصرنا النظر على هذا المعنى، فالله لا ضد له. لماذا لا ضد له بهذا المعنى؟ لأن شرط التضاد الحلول في المحل، والله سبحانه وتعالى لا يحل في محل لكي يضاد غيره، كما سيأتي معنا في المسائل اللاحقة أن الله لا يحل، يعني سلب الحلول والاتحاد عن الله أيضا. ولكن على أي حال أيضا يمكن أن يقال إن التضاد يعني الافتقار إلى المحل. أصلا متى يظهر الضد؟ عندما يوجد محل يحل فيه، فالضد يفتقر إلى المحل ليبرز إلى الوجود. يعني البياض الذي هو ضد السواد لا يظهر إلى الوجود هكذا مستقلا، يقول أنا مفتقر كي أوجد في الخارج إلى جسم أحل فيه. فهو في النهاية الضدان مفتقران إلى المحل، فيعود التضاد إلى الافتقار، إلى الافتقار، والافتقار أمارة الممكن، والواجب لا معنى لافتقاره. لماذا؟ لأن الواجب هو المستغني عن المحل وغير المحل، لأنه لو كان غير مستغن لكان مفتقرا، وكان مفتقرا يعني لغيره، مفتقر لغيره، والافتقار للغير يعني هو الكمال بالغير، بسبب الغير، يعني صار معلولا، صار معلولا يعني محتاجا إلى الغير، يعني للغير نحو علية له، فلم يعد واجبا. واضح؟ هذا في النسبة للمعنى الأول من التضاد المنفي عن الواجب تعالى. لكن نعم، فلسفيا لو خرجنا من دائرة علم المنطق ودخلنا في الفلسفة، في الفلسفة يطلق الضد أيضا بمعنى آخر وهو قريب للعرف. يطلق الضد بمعنى المساوي الممانع في القوة، بمعنى أن تقول مثلا هذه القوة تمانع، الضد بمعنى الممانع. هذه القوة مثلا، هناك قوة الحجر الأول وقوة الحجر الثاني، كلاهما يسيران بعكس بعضهما البعض في المسار، يقال لأحد الحجرين أنه ضد الحجر الآخر، لأنه يمانع حركته، يمانع حركته. فإذا يقال أيضا في الاصطلاح الفلسفي يطلق الضد على الممانع المقابل. لاحظت؟ هذا ليس ضدا اصطلاحيا منطقيا، هذا معنى جديد للتضاد، المساوي في القوة المغاير في الاتجاه. حتى في الفيزياء يقال يعني الopposition أو الopposite أو كذا، يقال في الفيزياء بهذا المعنى أيضا، أن هناك قوة تساوي القوة الأخرى ولكن متمانعان في الجهة، فيقال لأحدهما أنه يضاد الآخر، يضاد الآخر يمانعه في القوة. هذا اصطلاح يطلق أيضا بمعنى الضد. يقول في هذا أيضا بهذا المعنى لا معنى للقول بأن لله ضد، لا معنى للقول بأن لله ضد، أصلا الله ليس له مثل يشاركه، وكل ما سوى الله معلول له لا يمكن أن يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه أو يعاكسه في المانع يعني. فكل ما سوى الله هو مخلوق له والله لا مثل له لكي يساويه في القوة. جيد، فبهذا الأمر ينتفي أيضا الضد بالمعنى الثاني، فالله لا ضد له لا بالمعنى الأول التقابل المنطقي ولا بالمعنى الثاني الفلسفي. هذا الذي يريد أن يذكره المصنف. قال المسألة 11 في أنه تعالى لا ضد له، قال الخواجة الطوسي والضد يعني ونفي ووجوب الوجود ينفي الزائد والضد. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور، طبعا بحسب مشهور الحكماء أو بحسب الاصطلاح المشهور حتى المنطقي يعني، على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما. لطيف جدا يعني التعبير، يعني جعل قيود كثير. ما يعاقب يعني ما يتعاقب مع غيره، ما يعاقب غيره يعني يأتي عقب غيره بعد غيره، بهذا المعنى يعاقب غيره، مو أن مثلا الأسود يعاقب الأبيض يعني بهذا المعنى. ما يعاقب غيره يعني يأتي عقب غيره، يعني يتعاقبان على موضوع واحد. قال يعاقب غيره من الذوات، طبعا هنا الذوات إخوان الأعزاء، الذوات هنا بمعنى الماهيات الموجودة، الذات يعني إما عرض أو جوهر، ليس بالضرورة أن تفهم الذات بمعنى الجوهر. ها، الذوات حتى العرضية يقال لها ذات. ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع. لماذا قال المحل أو الموضوع؟ بيّنت المسألة، لأن الموضوع يقال للأعراض موضوع، ولكن الصور، الصور مثلا الصورة المائية التي تأتي، أنت لديك مثلا لديك جسم مائي، جيد، سخنت هذا الجسم المائي تبخر تحول إلى هواء، هنا يقال الماء صار هواء، ولكن الماء جوهر والهواء جوهر. جيد، يقولون الصور، الصور النوعية أو الصور الجسمية هي تحل في المادة، تحل في المادة، يعني أنت لديك، لأنه تقدم معنا في المرحلة السادسة من بداية الحكمة أن كل جسم مؤلف من جوهرين، من المادة والصورة، كل جسم مؤلف من المادة والصورة. تقدم معنا أمس كون الجسم مركبا خارجا من المادة والصورة. المادة والصورة، خب ما العلاقة بين المادة والصورة؟ قالوا علاقة المحلية والحالية، بمعنى أن الصورة حالة في المادة، هذه الصورة جوهر والمادة جوهر، الصورة تحل في المادة فيشكلان الجسم، فإذا الصورة جوهر حال في المادة، ولا يقال للمادة أنها موضوع للصورة. لماذا؟ لأن الموضوع اصطلاحا يطلق على المحل الذي يستغني عن الذي يحل فيه، كالجدار واللون. هل الجدار متقوم باللون الأبيض؟ لا، الجدار مستغني عن اللون الأبيض، يعني لو ذهب اللون الأبيض وجاء اللون الأسود لا تتخلخل أركان الجدارية، ولذلك المحل المستغني عما يحل فيه يقال له اصطلاحا موضوع، ولذلك يقال الجواهر هي موضوع الأعراض، يعني كالجدار موضوع البياض والسواد وغير ذلك، بينما الموضوع المحل غير المستغني عما يحل فيه، كالصورة التي تحل في الهيولة والهيولة لا تستغني عن الصورة، يعني لا تقوم للهيولة قيامة إلا مع الصورة، هذا يقال له محل لا يقال له موضوع. على لأنه يوجد خلاف بين المناطق حتى الفلاسفة، الخلاف أين هو إخوان الأعزاء؟ أنه الضدان هما الأمران المتعاقبان على موضوع واحد فيختص بالأعراض، فلا تضاد إلا بالأعراض، أم أن الضدان هو الأمران اللذان يتعاقبان على موضوع واحد فيشملان الأعراض والصور. لاحظت؟ المشهور أنه لا تضاد بين الصور، يعني لا تضاد بين صورة الهواء وصورة الماء وصورة النار. التضاد فقط بين الأعراض. فإذا نحن فسرنا كان مبنانا في المنطق أن التضاد يكون فقط بين الأعراض كالألوان أو الحرارة والبرودة مثلا، إذا فسرنا التضاد أنه فقط بين الأعراض نعرف التضاد هكذا، هما اللذان يتعاقبان على موضوع واحد لأن الموضوع هو للعرض يقال. أما إذا قلنا لا، التضاد كما يشمل الأعراض يشمل الجواهر أيضا، فيوجد لدينا جواهر متضادة كأن تقول النار ضد الهواء، إذا تنزلنا وقلنا بين الجواهر يوجد تضاد، عندئذ ينبغي أن نعرف التضاد هما اللذان يتعاقبان على محل واحد مو على موضوع واحد. هنا المحقق العلامة الحلي لا يلتفت إلى هذا الخلاف لأنه لا يهمنا، لأن النتيجة واحدة، سواء أقلنا بأن التضاد يشمل الأعراض يشمل الجواهر أم يختص بالأعراض، في النهاية أي ضدين يحتاجان للمحل. جيد، وهذا هو المنفي عن الله، الاحتياج إلى المحل. ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما، هذا قيد التضاد، بينهما غاية الخلاف كالبياض والسواد يتنافيان. يعني يقول: وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول كما سيأتي في المسألة 13 لاحقا، فلا ضد له بهذا المعنى لأنه لا يسهل أن يحل. لماذا يستحيل أن يحل في محل؟ لم يبين وجه التفريع على وجوب الوجود. لاحظ المحقق الطوسي نفى التضاد على الواجب بالعطف على وجوب الوجود، يعني وجوب الوجود ينفي الضد. العلامة الحلي هنا ماذا قال؟ وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول، ولم يبين كيف أن وجوب الوجود ينفي الحلول، يعني كيف، ما هي التقريب المنطقي للقول لا يمكن أن يحل الله في محل لأنه واجب، ما هو التقريب؟ نحن بينا لأن الحلول في المحل يعني الافتقار إلى المحل، الافتقار إلى المحل يعني كونه متوقف الوجود على غيره، وهذا يعني معلوليته منحو من أنحاء المعلولية لغيره، وهذا خلاف وجوب الوجود. فلا ضد له بهذا المعنى، يعني بالمعنى المنطقي الأول التقابل. قال: ويطلق أي تضاد، ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع، بالمعنى الفيزيائي أحيانا الفلسفي يطلق. وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا مشارك له تعالى في القوة، يعني أصلا هو ذاته لا يشاركه غيره فيها، لا معنى لذات أخرى واجبة. على أي حال، هذا بالنسبة إلى المسألة الحادي عشرة، وهي أنه لا ضد له. نأتي إلى المسألة الثانية عشرة، وهي أنه تعالى ليس بمتحيز. قال: والتحيز، إخوان الأعزاء، التحيز والمكان ما الفرق بينهما؟ هذا وقع خلاف حتى نصور المسألة بما يتلائم مع كلام المتكلمين والفلاسفة. نبدأ بالمتكلمين. المتكلمون، أغلب المتكلمين يقولون أن المكان هو محل اعتماد الشيء، محل اعتماد الشيء، يعني أنت عندما تجلس على الكرسي محل اعتمادك هو الكرسي لا الهواء الذي يعلو فوقك، فمكانك هو محل اعتمادك أي الكرسي التي تعتمد عليه، هذا يقال له مكان عند المتكلمين، وهذا عرفا في العرف، هذا هو يعني مكان. ما هو مكان؟ المكان زايد محل الذي يجلس فيه يعتمد عليه يميل إليه بالجلوس، هذا يقال له مكان. أما التحيز والحيز عند المتكلمين فيقولون هو الفراغ الموهوم، يعني أنت لو فرغتك عن جسدك لوجدت أنك تملأ ماذا؟ فراغا، هذا الفراغ الذي تملأه وأنا أتوهمه، لو يعني لو تخيلتك غير موجود لوجدت هذا الفراغ الذي تملأه، يقال هذا يقال له حيز. هذا الفرق بين الحيز والمكان عند المتكلمين. الحيز هو الفضاء الذي ملأه المتمكن أو المتحيز، هو الفضاء الموهوم يعني الذي أرسمه بخيالي إذا أفرغتك من الفضاء الذي تملأه، بينما المكان هو محل الاعتماد. فإذا المكان ليس الحيز عند المتكلمين، وإن ذكر بعضهم أن المكان والحيز هما أمر واحد، بعضهم ولكن هذا ليس كلام مشهور المتكلمين. الفاضل المقداد في الأنوار الجلالية يذكر الحيز والمكان عبارة عن شيء واحد، ولكن هذا ليس قول غالب المتكلمين. أغلب المتكلمين يقولون أن المكان هو محل الاعتماد، والحيز هو الفراغ الذي ملأته، الفضاء الموهوم. هذا بالنسبة إلى المتكلمين. أما الفلاسفة فيوجد لديهم اختلاف. الفلاسفة يقولون بأن ما يسميه المتكلم مكانا ليس هو المكان الذي أنا أصطلح عليه. هذا الذي يسميه المتكلم مكانا عندي اسمه الاعتماد أو الميل. يعني مثلا الحجر يميل إلى وسط الأرض، يعني يعتمد على وسط الأرض، بينما الماء مثلا لا يطفو على الحال، يعني لديه خفة على الحجر، والخشب مثلا يميل على الماء، وهكذا. فالحكماء المحل الاعتماد يسمونه الميل، يعني أنت تميل إلى محل اعتمادك، لا يسمونه مكانا. لماذا؟ لأن المكان عند الفلاسفة هو عبارة، أنت موجود وأنت محاط بالهواء مثلا، محاط بالهواء، أو لنفترض أنك في الماء، حال كونك في الماء، أنت في الماء بكل جسمك في الماء، حال كونك في الماء أنت محاط بالماء، فالماء هو له سطح، فالماء هو محيط بك وأنت محاط بالماء. هذا السطح الباطن للمحيط الذي يماس ويلامس سطحك الظاهر ويملأ إهابك ويملأ جلدك كاملا، هذا السطح الذي حصل التماس بين جسدك والماء هذا يقال له المكان عند الفلاسفة. فالمكان سطح يملأ المتمكن، فبالتالي أنت مكانك ليس فقط محل اعتمادك، مكانك حتى الهواء الذي يحط فيك هو مكانك. لاحظت؟ فإذا عند الفيلسوف هذا هو المكان. أما الحيز عند الفيلسوف هو مكان خاص، يعني يقال مثلا الماء أو الخشب مكانه مثلا فوق الماء، الحجر مكانه تحت الماء، يعني ما يحاط به وما يحيط به مختلف، فالحيز هو مكان خاص عند الحكماء. فإذا هذا كفرق اصطلاحي، وبالدقة الفرق هذا الاصطلاحي لا يؤثر على مطلبنا هذا، ولكن فرق لأجل تنقيح التصورات أن المكان عند الفيلسوف، يعني أنت المكان عند الفيلسوف ليس فقط العرش الذي تجلس عليه، يعني المكان عند الفيلسوف حتى الهواء الذي يحيط بجسدك هذا جزء مكانك. لاحظت؟ أما المكان عند المتكلم فقط محل الاعتماد، فقط محل، يعني لا يقال أن هنا مكان، مكانك هنا، لا، يقال مكانك هنا فقط، محل تعتمد عليه عند المتكلم. أما التحيز، بعضهم قال من المتكلمين التحيز هو المكان لا فرق، بعضهم قال لا، التحيز هو الفراغ الموهوم، يعني لو أفرغتك بوهمي لوجدتك قد ملأت فراغا، هذا اسمه حيز عند المتكلم. هنا يشرع المصنف بنفي الحيز عن الواجب تعالى. ما هو الدليل؟ يقول لأن وجود كون الله متحيزا له حيز، يقول هذا يستلزم أن يعرض عليه أعراض المكان. إذا كان الله متحيزا يعني يعرض عليه أعراض المكان. ما هي أعراض المكان؟ من التيامن والتياسر والكون في الجهة والسكون والحركة والانتقال والتغير، لأن هذا هي معنى الكون، معنى الكون في جهة من جهات العالم، معنى التمكن في مكان ما. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه الأكوان، عن كل هذه الأمور الخاصة بالأجسام. بعبارة أخرى إن المتحيزات هي التي تتخذ حيزا في عالم الطبيعة. هذه المتحيزات لا تخلو عن أكوان حادثة. ما معنى الأكوان الحادثة؟ يعني أعراض الخاصة بالمكان، الأعراض الخاصة بالمكان كالحركة والسكون وكالاجتماع وكالافتراق. يعني تقول مثلا هذه الورقة تفترق أو تقسم إلى قسمين، تجتمع مع غير، هذه تسمى الأكوان الحادثة. فكل جسم أو كل متحيز، كل ما يأخذ فضاء في عالم الطبيعة تجري عليه مقولة الأين، مقولة الأين يعني مقولة التمكن في المكان ويجري عليه الحدثان المكاني، وهذا كله لا يجتمع مع وجوب الوجود، لأنه الذي يكون له أين، له كون حادث، فهو حادث، يعني كون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وتعالى عن ذلك، كونه في عالم متحيزا يعني يجوز أن يجري عليه الاجتماع بغيره من الماديات، فيكون مع غيره اثنان وثلاثة وأربعة، يعني جرى عليه حدوث بعد حدوث، هذا يؤدي إلى حدوث الواجب وجريان التغيير والحدثان عليه، وهذا لا يجتمع مع وجوب الوجود، لأن الحدوث والحدثان والتأثر والتغير هذا علامة الإمكان، لأنه الانتقال من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال، فلا يمكن للواجب أن يكون متحيزا، لأن التحيز يقتضي جريان الأعراض المكانية عليه بمختلف أنواعها. لاحظ عبارة المصنف قال: والتحيز، أقول وهذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، يعني لأنه واجب لا يمكن أن يكون متحيزا، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه المجسمة. المجسمة يعني الذين قالوا بأن الله جسم بطبيعة الحال، لأن التحيز والجسمية متلازمة، والدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، يعني إذا كان هو متحيزا فهو في النهاية يصدق عليه أنه على يمين كذا وعلى يسار كذا، يصدق عليه أنه قد يجتمع مع أمر مادي وقد يفترق عن أمر مادي، هذه كلها أحكام التحيز، هذا يؤدي إلى الحدوث. طبعا كلمة الأكوان الحادثة أيضا هي من الأمور التي ذكرها المحقق الطوسي. طبعا لماذا، لاحظ مولانا العزيز التفتزاني ماذا يقول، تفتزاني يقول: المتكلمون يعبرون عن الأين، عن حصول الجوهر في الحيز بالكون، يعني بالكون في مكان. المحقق الطوسي هناك ذكر وأنواعه أربع، يعني عندما يتكلم في المقصد الثاني في المسألة الخامسة من المقصد الثاني من الفصل الخامس، هناك في مقولة الأين يتكلم، يقول الرابع الأين وهي النسبة إلى المكان، وأنواعه أربعة عند قوم، هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. يعني كيف يعني جعل أنواع الكون، كما يقول العلامة الحلي أنواع الكون عند المتكلمين أربعة، هي الحركة والسكون، يعني الحركة لو كان الله متحيزا لكان في مكان، لو كان في مكان لجاز عليه الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، هذه كلها خلاف وجوب الوجود. لماذا خلاف وجوب الوجود؟ لأن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق هي انتقال من حال إلى حال، يعني من قوة إلى فعل، والقوة نقص فراغ، فلا يجتمع مع الوجود. قال: والدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، لأن قلنا إخوان الأعزاء الأكوان مصطلح عندهم، الأكوان تدل على مقولة الأين، يعني الكون الجوهري في الحيز، وهي أربعة أقسام: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، لأنك أنت إذا قلت أن الله جرى عليه لا ينفك عن الحركة والسكون فهو ينتقل من حركة إلى سكون، فهو حادث، يعني تحدث فيه الحركة ثم السكون وهكذا. وقد سبق تقرير ذلك، أين سبق تقرير ذلك؟ كما قلنا في المقصد الثاني في الفصل الخامس، وكل حادث ممكن، طبعا هذا في الفصل الأول من المقصد الثالث، أن كل حادث ممكن، تقدم معنا عند إثبات الواجب أن كل حادث ممكن فلا يكون واجبا، هذا خلف. ثم يذكر مطلبا أخيرا، يقول: ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية، طبيعة الحال، لأن الحيز لا يكون إلى الأجسام. لماذا؟ لأن الحيز هو شغل الفضاء، شغل الفضاء في عالم الطبيعة، شغل الأين، شغل الكون في الحيز، هذا لا يكون إلا في الأجسام، لأن الجواهر المجردة لو قلنا بها، أو المجردات لو قلنا أن المجرد هو الواجب تعالى فقط، المجرد لا يمكن أن يكون متحيزا، لأن التحيز خاص بما يجري عليه مقولة الأين، وهو خاص في الأجسام، فبنفي الحيز ينتفي أيضا عنه أنه جسم، لأنه غير الجسم لا يتحيز، يعني لا يمكنك أن تقول الذي لا جسم له على يمين العالم أو على يسار العالم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة في أنه تعالى ليس بمتحيز. المسألة الثالثة عشرة هي في أنه تعالى ليس بحال في غيره. هذه المسألة إخواني الأعزاء هي أيضا لا تحتاج إلى مؤونة زائدة. لماذا الله ليس بحال لغيره؟ ذكرنا في نفي التضاد ليس بحال لأن الحلول يقتضي الافتقار، الحلول يقتضي الافتقار. لو كان الله والعياذ بالله حال في غيره لكان هو محتاج إلى المحل الذي يحل فيه، والافتقار إلى المحل يعني افتقار إلى الغير، والافتقار إلى الغير يعني معلولية، معلولية يعني ليس واجب الوجود. هذا كل الكلام. قال والحلول، أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه بعض النصارى. لاحظ يعني أحيانا يطلق المصنف العقلاء ولا يريد فقط المسلمين المتكلمين والفلاسفة، يعني عقلاء يعني كأنهم الذين اشتغلوا في هذا الميدان، ميدان المسائل الإلهية. وخالف فيه بعض النصارى، لطيف أنه قال البعض، لم يقل خالف فيه النصارى، وهذا دقيق، ليس كل النصارى يقولون مقولة الحلول. خالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح، وخالف فيه أيضا بعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين. طبعا بعض الصوفية جهلة الصوفية في الحقيقة، ومن الجيد أنه قال بعض الصوفية، جهلة الصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد، يعني فسروا السلوك والسير إلى الله بمعنى الحلول والاتحاد، سبحاني ما أعظم شأني وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن نعبر عنها بالشطحات التي وردت عنه. الآن لا دخل لنا في تأويل هذه الشطحات، وأنه تأويلها يمكن أن نجد لها تأويل، وأنهم نطقوا بما لا ينبغي أن ينطقوا به، ولكن لم يكونوا يعتقدون بالحلول، هذه ليس لنا شأن بها. ولكن على أي حال كل قائل بالحلول هذا خلاف وجوب وجوده تعالى بأنه حال في أبدان العارفين. ثم قال وهذا المذهب لا شك في سخافته، ليس فقط في بطلانه، يعني في سخافته، لأن المعقول يعني المعقول يعني المفهوم المعنى من الحلول قيام موجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. هذا لطيف جدا من كلام العلامة الحلمي، هو تعريف الحلول تعريف صناعي. ما هو الحلول؟ قيام موجود آخر، لاحظ، قيام موجود آخر على سبيل، أو بالدقة قد يكون العبارة قيام موجود بآخر، يعني يكون أحد الموجودات قائم بالآخر، لعله هكذا، قيام موجود آخر على سبيل التبعية، يعني موجود قائم بموجود آخر على سبيل التبعية، بمعنى أنه تابع له في الموجودية والتحقق، يعني ليس له استقلال في أن يكون، إنما هو يكون حالا كونه حلوله بشرط امتناع قيامه بذاته، يعني لا تقوم له قائمة بذاته لأنه يحل في غيره. يقول وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان. الحلول يستلزم الحاجة، كيف يستلزم الحلول الحاجة؟ لأنه حاجة إلى المحل. كيف يكون الحاجة تستلزم الإمكان؟ لأن الحاجة يعني التوقف على الغير، توقف على الغير يعني معلولية، والمعلولية ليست إلا بين الممكنات لا تكن بين الواجب، واضح؟ هذا بالنسبة إلى المسألة الثالثة عشر في أنه تعالى ليس بحال. المسألة الرابعة عشرة في نفي الاتحاد عنه تعالى، أيضا هذه المسألة واضحة، يعني ذكر العلامة ما هو الاتحاد أولا؟ الاتحاد غير اتحاد كرة القدم، في اتحاد نوع ثاني في الفلسفة. الاتحاد هنا يعني موجودان يصبحان موجودا واحدا، هذا الاتحاد. طبعا الاتحاد ليس منفيا عن الله فقط، كل موجودين أي شيء كان ينتفي الاتحاد بينهما، يعني لا يمكن اتحاد أمرين أصلا، سواء أكان واجبا وممكن، أو واجب وواجب، أو ممكن وممكن، لا يمكن. ما الدليل؟ يذكر أن واجب الوجود جيد. الدليل الأول الذي يذكره يقول لو قل جوزنا أن يتحد واجب الوجود بغيره، يعني صار واجب الوجود وغيره أمرا واحدا، فجرى عليه ما يجري على غيره، يعني صار على نحو مساوي المساوي مساوي. يعني أنت تقول، طبعا هذا الدليل فيه تسامح ولكن يؤدي النتيجة الصحيحة، بمعنى أنت تقول ألف اتحدت مع باء، يعني صارت ألف وباء متحدان في موجود واحد هو جيم، جيد؟ أقل ما يقال في الاتحاد أن ألف وباء هما لهما أحكام واحدة، لهما أحكام واحدة لأنهما صارا أمر واحد. فلا، إذا الاتحاد نتيجة الاتحاد هو الصيرورة أمرا واحدا، جيد؟ فإذا إذا قلت أن الواجب يتحد بالممكن يعني صار ممكنا، وإلا ما لا معنى للاتحاد إذا بقي واجب ولم يعد متحدا بغيره، لأن أول مراتب الاتحاد هو نفي الإثنينية، صار أمر واحد. يعني كأنك تقول الواجب إذا اتحد بغيره يعني صار الواجب ممكن، يعني جرى عليه حكم الغير لأنه صار مع الغير واحد. لاحظت؟ هذا يذكره. طبعا أنا قلت يمكن يناقش لأنه أيضا قد يقال الاتحاد كما يلزم أن يصبح الواجب ممكنا لأنه صار واحدا مع الممكن، كذلك قد يقال أن الممكن قد يصبح واجبا لأنه صار واحدا مع الواجب، وكلاهما باطل، وكلاهما باطل. الفخر الرازي أعطى دليلا آخر متين من الناحية الصناعية وأخذه منه العلماء. الفخر الرازي ماذا قال؟ قال المتحدان المفروضا إما بقيا موجودين أو لا، إذا لم يبقيا موجودين فإما عدما معا أو عدما أحدهما، جيد؟ إذا قلت المتحدان ما زالا أمرين يقول هذا خلف. في الكتب القديمة تجدون هاف يعني هذا خلف، هذا خلف. لماذا؟ لأن كيف تقول بقيا أمران وهما اتحدان يعني صار أمر واحد، فكيف يكون الاثنين واحد؟ فقولك اتحدا وبقيا أمرين هذا خلف الاتحاد. أما إن قلت لا اتحدا وعدما معا فهذا أيضا خلف الاتحاد، لأنك في الاتحاد أنت تقول الأمران صارا أمرا واحدا، هنا عندما يعدما معا لم يصيرا أمرا واحدا، عدما ووجد أمر آخر، فهذه إيجاد بعد إعدام، لا صيرورة الأمرين واحد. هذا خلاف فرض الاتحاد، هذا أنت فرضت أنهم عدما ووجد شيء آخر مكانهما. أما إن قلت أنه يوجد اتحاد بمعنى أحدهما عدما وبقي الآخر، أحدهما عدما وبقي الآخر، يقول هذا أيضا ليس اتحادا، لأن الاتحاد صيرورة الأمرين أمرا، مو إعدام أمر وبقاء أمر، فهذا أيضا ليس اتحادا، ويلزم منه أن يعدم الواجب. يعني أنت حتى يتحد الأمران يعدم، تجوز إعدام أحدهما، يعني أنت إذا تريد أن تقول الواجب يتحد مع غيره كأنك تجوز أن يعدم، وهذا خلاف وجوب الوجود. فإذا هذا البرهان الذي يذكره الفخر الرازي يقول أصلا معنى الاتحاد بين أمران غير معقول، سواء أكان واجب، يعني هذا دليل أعم من الكلام عن الواجب. أنت أمران يتحدان يعني يصيرا أمرا واحدا، هذا غير معقول في الواجب وفي غير الواجب، لأنهما إن بقيا موجودين هذا خلاف الاتحاد لأنهما بقيا أمرا، إذا عدما هذا خلاف الاتحاد لأن الاتحاد هو الصيرورة أمرا واحدا، مو إعدام وإيجاد أمر آخر، وإن عدما أحدهما أيضا هذا ليس اتحادا. فعلى أي حال الاتحاد كمعنى أصلا مستحيل، فضلا عن كونه يصدق على الواجب. قال والاتحاد، يعني في نفي الاتحاد عنه تعالى، قال هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود ينافي الاتحاد، لأن قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، فلو اتحد بغيره، لاحظ هنا يقول لو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد به، فيكون الواجب ممكنا. طور الطريق العلامة الحلي، هو بيان الملازمة أن تقرر هكذا، هذا الذي يريد أن يقوله العلامة الحلي. يقول لو اتحد الواجب بغيره لكان الواجب ممكنا، وهذا خلف. ما الدليل؟ قال ذلك الغير ممكن بالضرورة، لأن قد بينا أن واجب الوجود واحد، يعني كل ما يعني الله يتحد، أنت تريد أن تقول الله يتحد بغيره، يعني هذا الغير واجب أو ممكن؟ ممكن. لماذا؟ لأنه أقمنا الدليل على التوحيد أنه لا غير له، وكل غير له هو ممكن. فأنت تقول الله يتحد بغيره يعني يتحد بالممكن، فلو اتحد بغيره يعني اتحد بالممكن لسرى حكم الإمكان إليه لمكان اتحادهما، لأن الاتحاد هو اتحاد في الوجود والأوصاف. فأنت تقول الواجب متحد بغيره، نسأل هذا الغير واجب أو ممكن؟ هذا الغير ممكن لأن كل ما سواه ممكن. فاتحاد يعني اتحاد في الوجود وبالأوصاف بالتبع، فجوزت على الله أن يكون ممكنا لأنه اتحد بالممكن، يعني صار مع الممكن أمرا واحدا، صار مع الممكن أمرا واحدا، يعني جرى عليه حكم الممكن. تعال إلى العبارة، يقول لأن قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة. لماذا ذكر هذا؟ لأجل أن يقول فإذا الاتحاد مع الغير يعني الغير ليس واجبا، الغير ممكن، فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا. فعندئذ تجري قاعدة أن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. طبق قاعدة حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر، يعني حكم الإمكان يسري إلى الواجب، فيكون الواجب ممكنا، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد به لمكان الاتحاد، فيكون الواجب ممكنا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الذي أخذه من الفخر الرازي، والدليل الثاني عام لكل اتحاد ليس فقط الواجب والممكن، يقول وأيضا فلو اتحد بغيره لكان بعد الاتحاد إما أن يكون موجودين، هذا الفرض الأول هنا، كما كان يعني موجودين كما كان يبقى ما يوجدين فلا اتحاد، هذا خلف، يعني لم يوجد لم يحصل اتحاد، لأن الاتحاد صيرورة الأمرين أمرا، وإن عدم أو عدم أحدهما، عدم أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضا، لأنه لماذا لا اتحاد؟ لأنه لو عدما أو عدم أحدهما هذا ليس اتحادا، هذا إعدام وإيجاد لشيء آخر، فلا اتحاد أيضا. ويلزم عدم الواجب، يعني إذا عدما معا يعني كأنك تجوز عدم الواجب، ولو عدم أحدهما يعني أيضا تجوز أن يكون أحدهما معدوما، يعني تجوز على الحالتين أن يعدم الواجب، والحال أن وجوب الوجود لا يجري عليه العدم، لأن العدم يجري على ممكن الوجود وممتنع الوجود، لا يجري على واجب الوجود. ويلزم عدم الواجب فيكون ممكنا، هذا خلف. هذا تمام الأدلة التي طرحت إذن على نفي الاتحاد. يأتي إن شاء الله نفي الجهة وسائر الأوصاف السلبية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.